السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نجيب بلاي، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية التي أعدتها لكم رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. أجرى وزير النفط حسين الشهرستاني مباحثات مع مسؤولين في إقليم كردستان حول تطوير عدد من الحقول النفطية في المنطقة، ومنها حقل خرمالة، إضافة إلى رفع إنتاج الحقول المنتجة. الشهرستاني عقد مؤتمرا صحفيا مع رئيس وزراء إقليم كردستان نجرفان برزاني، وصف فيه المحادثات بكونها إيجابية، غير أنه قال إنها لم تشمل قضية العقود النفطية التي أبرمها الإقليم مع شركات أجنبية. الشهرستاني قال:
لا، لم نبحث في هذه العقود، هذه من الأمور التي أجل البحث فيها إلى جولات سابقة. ما تم بحث الحقيقة في هذا الاجتماع تطوير حق الخرمالة بأسرع وقت ممكن، وإجراء الربطات لربط كل نفط عراقي ينتج في إقليم كردستان أو خارج إقليم كردستان ويصدر من خلال منظومة التصدير العراقية وإيراداته تكون في الخزينة الاتحادية. هذه مبادئ تم الاتفاق عليها والنفط يبقى لكل العراقيين. أما مسألة العقود فلم تبحث في هذه الجولة، وإنما ستكون لنا جولات قادمة إن شاء الله نبحث في كل الأمور.
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا ألغت فيه قرار مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب مثال الآلوسي. وقال طارق حرب محامي الآلوسي في حديث خاص بإذاعة العراق الحر:
أعلن رئيس المحكمة القرار بإلغاء قرار مجلس النواب الخاص برفع الحصانة عن موكلي النائب مثال علوسي وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه، وهذا القرار صدر بالاتفاق بالإجماع. قرار المحكمة قرار بات ونهائي لا يخضع لأي طرق من طرق الطعن أو الاستئناف، كونها أعلى هيئة قضائية في البلاد، كما أن هذا القرار ملزم لجميع السلطات بموجب أحكام المادة 94. ومن الساعة 11 من صباح اليوم 24/11 موكلي مثال آلوسي يتمتع بجميع الحقوق والحصانات والامتيازات المقررة لأي نائب آخر.
يذكر أن مجلس النواب صوت في أيلول الماضي على رفع الحصانة عن النائب الآلوسي لمشاركته في مؤتمر عقد في الشهر نفسه في إسرائيل. فجرت انتحارية نفسها قرب مدخل المنطقة الخضراء في بغداد، حيث كانت تقف في طابور النساء في انتظار تفتيشها. الانفجار أدى إلى مقتل 7 أشخاص، هم امرأتان وجنديان عراقيان وثلاثة مدنيين، كما أدى إلى إصابة 13 شخصا آخر. انفجرت قنبلة ربطت بحافلة صغيرة كانت تنقل موظفين في وزارة التجارة، مما أدى إلى مقتل 13 موظفا منهم 8 نساء وإلى إصابة 3. انفجار ثالث وقع بعبوة ناسفة استهدفت دورية للشرطة قرب جامعة التكنولوجية شرق بغداد، وأدى إلى مقتل 2 من المدنيين وإصابة 4 آخرين. واصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. سيقوم الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما اليوم بالتعريف بفريقه الذي سيعنى بشؤون الاقتصاد في البلاد لمواجهة أسوأ أزمة اقتصادية منذ فترة الكساد الكبير خلال ثلاثينات القرن الماضي. سيعلن أوباما عن أعضاء فريقه الاقتصادي في مؤتمر صحفي في الساعة 8 من مساء اليوم بتوقيت بغداد. يذكر أن أوباما أعلن يوم السبت أن مستشار مستشاريه الاقتصاديين يعملون على وضع خطة لإصلاح الاقتصاد من شأنها خلق 2.5 مليون فرصة عمل جديدة في غضون السنتين المقبلتين. أحث رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما على إلغاء مشروع الدرع الصاروخي في أوروبا الوسطى الذي وصفه بأنه يستهدف القدرات الروسية الاستراتيجية حسب قوله في مؤتمر عن قانون حقوق الإنسان عقد اليوم في مدينة سانت بيترسبرغ.
لا يهم ما هي الأجوبة التي حصلنا عليها من شركائنا الأمريكيين، إذ من الواضح بشكل كامل بالنسبة لنا أن هذا المشروع يستهدف قدرات روسيا استراتيجية، وعلينا الرد عليه بشكل مناسب. ليس من الواضح من الذي سيفوز في النهاية، غير أن الواضح تماما هو أن العالم وأوروبا كلها ستخسر.
وصل إلى العاصمة الأفغانية كابل اليوم وفد من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، وذلك بهدف تقييم الجهود التي تبذلها أفغانستان لتحسين الأوضاع الأمنية ولإعمار البلاد، وذلك بعد أن شهدت البلاد عقودا من القتال. يضم الوفد سفراء ومبعوثين من الدول 15 الأعضاء في مجلس الأمن، وسيمضي الوفد 3 أيام في البلاد، يلتقي خلالها بالرئيس حميد كرزاي وبمسؤولين آخرين. يذكر أن تقريرا صدر عن مجلس الأمن الدولي في أيلول الماضي لاحظ وجود تدهور كبير في الأوضاع الأمنية وفي الأوضاع الإنسانية في أفغانستان. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر.
تحية طيبة من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي مع فترة برامج جديدة تأتيكم من إذاعة العراق الحر، نرصد فيها ردود أفعال لنواب بشأن إمكانية التصويت على الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، كما نتابع في هذه الساعة أبرز ما نشرته الصحافة الكردية والأردنية، ونرصد أوضاع الأحداث في دار رعاية وإصلاح الأحداث، ونختتم الساعة بحلقة من برنامج حقوق الإنسان. سيدتي وسادتي، في الوقت الذي قرأت فيه بنود الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة مرتين في مجلس النواب ونوقشت بإسهاب، سعى عدد من وزراء الحكومة إلى توضيح جوانب مختلفة منها بما يمهد الطريق لفهم أوضح على المستوى الشعبي. فهل ستمهد كل هذه النقاشات الطريق للتصويت على الاتفاقية يوم الأربعاء في مجلس النواب؟ عدد من أعضاء المجلس بيّنوا أن التصويت على إقرار الاتفاقية بحاجة إلى أن يتحمل النواب مسؤولياتهم الوطنية، وأن عدد هؤلاء أصبح كافيا لتمرير الاتفاقية، في حين أشار عضو جبهة التوافق العراقية طه فضيل أن هذا التمرير لن يكون قانونيا لأن أعضاء المجلس لم يعطوا الوقت الكافي لدراسة بنود الاتفاقية. حسن راشد والتفاصيل.
يتطلع العراقيون ساسة وجماهير إلى يوم الأربعاء الذي سيشهد عقد جلسة خاصة لمجلس النواب من أجل التصويت على الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، وهي الاتفاقية التي كانت وما زالت حديث الساعة في العراق. وكانت الاتفاقية قد قرأت قراءتين في مجلس النواب ونوقشت بإسهاب، كما قامت الحكومة وبواسطة عدد من وزرائها بتوضيح جوانب مختلفة منها بما يمهد الطريق لفهم أوضح على المستوى الشعبي. فهل ستمهد كل هذه النقاشات الطريق للتصويت على الاتفاقية الأربعاء؟ هذا السؤال يجيب عنه عضو التحالف الكردستاني محسن السعدون.
النتيجة اللي أراها أنا أعتقد بأنه هناك عدد كافي من النواب الذين يتحملون مسؤولية الشعب العراقي في هذا الظرف. علينا أن نقول لهم بأنه هذه الاتفاقية في هذا الوقت لا خوف عليها من خرق سيادة العراق أو نهب أموال العراق. نحن موجودين، البرلمان موجود، دستور دائم موجود، حكومة موجودة، علينا أن نكون ضمن مسؤولياتنا. وأنا في توقعي هناك عدد كبير من النواب يتحملون مثل هذا الشعور، وهناك اتجاه نحو التصويت عليها.
ويقول السعدون في تصريح لإذاعة العراق الحر أن الاتفاقية والآثار المترتبة عليها أصبحت واضحة للجميع.
مرت بمناقشات قانونية ودستورية في مجلس النواب، بعد القراءة الثانية، وكان هناك توضيح لهذه الاتفاقية من الجانب الحكومة أيضا كوزير دفاع داخلية تخطيط مالية. الاتفاقية مداها وصل إلى كل المحافظات العراقية إعلاميا، وهناك كان مشاركات وفعاليات، الأكثرية كانت ضمن الموافق على هذه الاتفاقية. الاتفاقية هي موضوع حديث الساعة وموضوع حديث البرلمان والمسؤولين.
ورغم اتفاقه مع رئيس السعدون في توقع تمرير الاتفاقية من مجلس النواب الأربعاء، إلا أن عضو جبهة التوافق العراقية طه فضيل يقول أن هذا التمرير لن يكون قانونيا.
ستمرر لكن ستمرر بطريقة غير قانونية. هم القانون الذي يستندون عليه هو قانون 111 لسنة 1979، ومن كان صدام بالحكم. زين، هذا القانون ما كان موجود لا برلمان ولا جمعية وطن، ولم ينشر القانون. القانون يقول أن العراق يستطيع أن يعمل اتفاقات ثنائية، لكن لم يقل من الذي يصادق، كيف مصادقة، لأن تدري كان نظام الحزب الواحد، وعليه حقيقة سنقع في مشاكل قانونية نحن في غنى عنها، لكن أتوقع أنها ستمرر نتيجة الضغوط الكبيرة.
ويرى فضيل أن أعضاء مجلس النواب لم يأخذوا الوقت الكافي في دراسة الاتفاقية.
نحن كأعضاء في مجلس النواب لم نعطى الوقت الكافي حقيقة لدراسة هذه الاتفاقية دراسة علمية قانونية، وأن نستشير خبراء قانونيين دوليين، باعتبار أن الولايات المتحدة قد عملت 83 سوفا سابقا، ونحن هذه المرة الأولى لنا.
وبالاتجاه ذاته تقول عضو الائتلاف العراقي الموحد سمير الموسوي إن فرص التصويت على إقرار الاتفاقية في جلسة الأربعاء متوفرة بقوة.
المؤشرات تشير ممكن يعني فرصة تمريرها والمصادقة عليها موجودة، يعني أكو تحركات سياسية، تحركات دبلوماسية، توافقات بين الكتل، مناقشات مستمرة، وصول إلى قناعة يعني وإقناع، أو يعني وصول إلى تفهم الوضع وتفهم البدائل.
الجدير بالذكر أن عددا من القوى السياسية داخل البرلمان كانت قد طالبت بتحقيق بعض المطالب قبل التصويت لصالح الاتفاقية، وتؤكد الموسوي أن هذه المطالب ممكن النظر في تحقيقها في إطار آليات عمل حكومة الوحدة الوطنية.
هذه تؤخذ ولتكن أي مصالح كانت، ولكن تؤخذ بنظر الاعتبار، يعني سواء يعني داخل بين أجهزة الدولة، بين المؤسسات الدولة، بين الحكومة وبين الكتل اللي طالبة هذه المطالب، وحتى بين يعني معنيين بالاتفاقية، يعني بما يحقق مصلحة عامة.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، وفي سياق ذي صلة بآراء تتعلق بالاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية، تباينت وجهات نظر أهالي نينوى بشأنها بين الرافض لها لأنها لا تلبي طموحات العراقيين، والمؤيد للتصويت عليها لخروج العراق من أزماته والتعجيل برحيل القوات الأجنبية من أرضه، في حين ارتأى البعض الآخر أن تعرض بنود الاتفاقية بشكل علني على العراقيين وأن تخضع للاستفتاء الشعبي. إلى التفاصيل.
تباينت آراء أهالي مدينة الموصل بشأن الاتفاقية الأمنية التي وقعتها الحكومة العراقية مؤخرا مع الولايات المتحدة الأمريكية. الكثير من هذه الآراء وجد الاتفاقية غير متكافئة بين الطرفين ولا تلبي طموحات العراقيين وآمالهم.
الاتفاقية الأمنية لم يكن اتفاق مع الجانب الأمريكي عليها متكافئ، كون الأمريكان هم محتلين لهذا البلد والعراقيين يمرون بظروف حرجة، فالاتفاقية صيغت في أمريكا وفرضت على الحكومة العراقية كونها لا خيار لها في هذا الجانب، بل إن الاتفاقية بكل تأكيد هي خيار أمريكي ومن طرف واحد ولا تلبي طموحات العراقيين.
وماذا تقول للآراء المؤيدة لهذه الاتفاقية؟
أقول للآراء المؤيدة لهذه الاتفاقية بأن العراق باق، فعليكم أن تنصفوا أنفسكم، لأن الأجيال القادمة لا ترحمكم بأنكم قد وقفتم موقف مع المحتل في فرض اتفاقية تكبل العراق وتجعله يدور في الفلك الأمريكي لأجيال وأجيال.
فيما وجد آخرون في الاتفاقية الأمنية خروجا بالعراق من أزماته، وفي مقدمتها جدولة انسحاب القوات الأجنبية من أرضه ونهوض بنائه من جديد.
الاتفاقية الأمنية أعتقد أنا بأنه في صالح العراق، لأنه يخدم القوى الأمنية العراقية ويخدم الإعمار والاقتصاد العراقي، وكذلك يضع حلا لخروج القوات العسكرية الأجنبية من الدولة العراقية.
بماذا تردون على الآراء التي تشكك في مدى نجاحها في تحقيق الأمن للعراق؟
أي بلد محتل بدون شك على مر التاريخ لابد في النهاية أن يعقد اتفاق أمني مع القوة المحتلة لذاك البلد، لكي يكون الانسحاب بشكل تدريجي وبشكل منظم، لا يخلف وراءه المشاكل والفوضى والفراغ الأمني. وأعتقد الاتفاقية الأمنية راح يساعد البلد العراقي على النهوض وعلى بناء الدولة من جديد.
رأي ثالث طالب باستفتاء الشعب العراقي حول بنود هذه الاتفاقية لتكون له كلمة الفصل بها.
كثير من المواطنين حقيقة لا زالوا إلى حد الآن لا يعلمون ما هي النقاط الأساسية بالاتفاقية الأمنية. فحقيقة نحن نقترح أنه تنكشف الأوراق الحقيقية، يعني الإيجابيات والسلبيات لكل المواطنين، والمواطن يكون يعلم شنو المرحلة اللي مقبل عليها. نحن النادي دولة السيد رئيس الوزراء والسياسيين اللي موجودين يكشفون الحقيقة ما هي بنود الاتفاقية، أنه تعرض لاستفتاء شعبي. كثيرين الآن اللي يرفضون ما يعرفون شنو عليش راضين، وكثيرين الموافقين المؤيدين أيضا في نفس الوقت ما يعرفون. فيحبذ أنه تكشف بنود الاتفاقية بشكل علني، الإيجابيات والسلبيات، والمواطن العراقي يتحمل مسؤوليته كمواطن ويتحمل نتيجة اختياره.
وبحسب آراء المواطنين فإن ما يهم من عقد أي اتفاقية أمنية أو سواها هو التعجيل برحيل القوات الأجنبية عن العراق وعدم تكبيله وشعبه بما يعوق تقدمه ونهوضه بعدما مر به من ظروف قاسية. إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، حتى يحين موعد الفقرة القادمة ضمن منهاجنا لهذا اليوم، نبقى دقائق مع سعدون جابر.
امشي يا حبيبي، امشي يا حبيبي، نور ويا الشمس نكتب على الريح سرك وبنا. هي يا عسل لوز انعقد بشفافي، ردت اقولك ضعت بين شفافي، ردت اوصفك ما لقيت اوصافي، ردت اقولك ضعت بين شفافي، ردت اوصفك ما لقيت اوصافي. امشي يا حبيبي، امشي يا حبيبي، امشي يا حبيبي، ندور يا الشمس نكتب على الريح سرك مبنى. هي محناية الدنيا حلوة وانت الهم راية بس ما عدنا من الفرات ومايا نبني بيها من المحبة ولاية بس ما عدنا من الفرات ومايا نبني بيها من المحبة ولاية امشي يا حبيبة امشي يا حبيبة امشي يا حبيبة لدور يا الشمس يكتب على الريح سرك وبنا هي 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 لباس خدودنا دايب بين عطورنا المطر والوريد امشي يا حبيبة امشي يا حبيبة امشي يا حبيبة ندور ويا الشمس ونكتب على الريح سرك وبنا هي
نرحب بكم أجمل ترحيب مستمعين الأعزاء مع عالم الصحافة الكردية مع مصطفى صالح كريم من السليمانية.
جودة جديدة في عالم الصحافة الكردية نطلع خلالها على مختلف الأخبار والتقارير والتعليقات الصحفية. ففي صحف الاثنين نبدأ بصحيفة روزنامة اليومية السياسية الأهلية ونقرأ فيها عددا من العناوين منها: خبير نفطي ينتقد في مقال له العقود النفطية المبرمة في كردستان ويعتبرها هدرا لثروات كردستان، كما يشك في قدرة تلك الشركات لأن معظمها بحسبه غير معروف. وقال إن إحدى هذه الشركات المعروفة باسم تاليسمان متهمة بمساهمتها في جرائم الإبادة الجماعية وفي بلدها لا تملك أكثر من 20 موظفا. والخبير المذكور فريدون دانشوار مستشار النفط في الشركات النفطية وكان رئيسا لكلية النفط في جامعة كردستان بأربيل. أعلن رياض صاري كهية رئيس حزب تركمان إيلي أن حزبه تعرض سابقا في أربيل من قبل حزب كردستاني لم يسميه إلى المضايقات، وهذه تركت بحسب راضي كهية آثارا سلبية على العلاقات التركمانية الكردية. برلمان كردستان بعد دراسة مشكلة الطلبة غير المقبولين في الجامعات والمعاهد في سبيله إلى إيجاد حلول مناسبة لهؤلاء الطلبة. وفي صحيفة آسو اليومية السياسية الأهلية نقرأ: للتنسيق في تصدير نفط طقطق وزاخو يصل أربيل اليوم الدكتور حسين الشهرستاني وزير النفط العراقي. وبحسب مصدر من الائتلاف العراقي الموحد أن هناك مقترحا حول إرسال رئيس الوزراء مبعوثا شخصيا إلى إقليم كردستان للقاء مسعود بارزاني. لجنة شؤون المناطق المتنازع عليها تواصل اجتماعاتها لتقديم توصياتها اللازمة. نتائج التحقيق أثبتت أن التفجير الذي حصل في السليمانية كان نتيجة انفجار الأنابيب المستعملة للمجاري جراء تضاغط غاز الميثان. وأخيرا وفي صحيفة كردستان نيو اليومية السياسية نقرأ: خلال استقباله مبعوثا تركيا رفيع المستوى أعلن الرئيس طالباني بأن زيارة الرئيس التركي المرتقبة ستساهم في تعزيز أواصر علاقات الصداقة التاريخية والثقة المتبادلة بين البلدين. فيدراندوزي الناطق الرسمي باسم التحالف الكردستاني نفى محاولة الكتلة سحب الثقة من المالكي. وأخيرا وفي استفتاء أجراه معهد كردستان تبين أن 66% من المواطنين في كردستان يؤيدون الاتفاقية الاستراتيجية. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
أما الآن سيداتي وسادتي فننتقل إلى عمان لنتابع الشأن العراقي في الصحف الأردنية.
اهتمت الصحف الأردنية بمواضيع عراقية عدة، حيث قالت صحيفة الرأي إن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أكد أثناء استقباله رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني أكد على دعم الأردن الكامل لأمن واستقرار العراق ووحدة شعبه، موضحا أن استعادة العراق لأمنه واستقراره ضرورة لاستقرار المنطقة بأسرها. ونقلت الصحيفة عن السفير العراقي لدى الأردن سعد جاسم الحياني إن المشهداني وضع الملك عبد الله الثاني في صورة التطورات الأخيرة على الساحة العراقية، إضافة إلى إطلاعه على حيثيات الاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة الأمريكية. وما تزال الصحف الأردنية تواصل اهتمامها بالاتفاقية الأمنية، وذكرت صحيفة الدستور أن وزيرين عراقيين حذرا من مغابة عدم الموافقة على الاتفاقية الأمنية مع واشنطن، مؤكدين أن ذلك يؤدي إلى مخاطر حجز أموال العراق من قبل أشخاص قدموا دعاوى ضد هذا البلد. وبينت الصحيفة أن وزير المالية باقر جبر الزبيدي قال في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التخطيط علي بابان إن أموال العراق سوف تتعرض إلى الخطر في حال عدم إقرار الاتفاقية مع واشنطن، وأكد أن اعتراضات النواب حول عدم وجود ضمانات على حماية الأموال العراقية في حال توقيع الاتفاقية مع الرئيس الحالي غير دقيقة، وأوضح أن الاتفاقية مع الرئيس الحالي هي ملزمة للرئيس المقبل. من جهته قال وزير التخطيط علي بابان إن الاتفاقية ترسم ملامح شراكة اقتصادية بين العراق والولايات المتحدة. وعلى صعيد آخر قالت صحيفة الغد إن مواطنين أردنيين ممن أقاموا في العراق أثناء الحرب الأخيرة طالبوا الحكومة الأردنية باتخاذ إجراءات جدية مع الجانب العراقي لتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم بعد أحداث 2003. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده النائب الأردني رسمي الملاح، أوضح فيه أن 300 مواطن أردني قدموا وثائق رسمية تؤكد فقدانهم لوظائفهم وممتلكاتهم سيتم تسليمها إلى رئيس الوزراء نادر الذهبي قريبا. وقالت الصحيفة العرب اليوم في ملحقها الرياضي إن منتخب العراق الرديف سيلتقي الثلاثاء مع نظيره النرويجي في المباراة الثانية له في البطولة الرباعية التي ينظمها الاتحاد النرويجي لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الأردني، ويعد اللقاء بين العراق والنرويج الثالث بينهما منذ اللقاء الأول الذي جمعهما قبل 19 عاما. وأشارت الصحيفة إلى أن المباراة التي ستقام على ملعب الملك عبدالله تأتي ضمن برنامج المدرب البرازيلي جورفان فيرا لإعداد المنتخب العراقي للبطولة الخليجية 19 التي تقام في سلطنة عمان في 4 من كانون 2 المقبل. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة، شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم. أجمل التحيات لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، ما زالت ظاهرة عمالة الأطفال متفاقمة في أغلب محافظات العراق بسبب ظروف الحياة المعيشية وكثرة الأيتام نتيجة الحروب وأعمال العنف التي شهدتها البلاد في الأعوام السابقة. كثير من الأطفال والأحداث تركوا مقاعد الدراسة وانتشروا في شوارع بغداد يبيعون المناديل الورقية وأكياس النايلون وغيرها، وبذلك يكونون عرضة للانحراف بكل أنواعه. رئيس اللجنة الفنية في دائرة رعاية وإصلاح الأحداث ليث علي رفيق أشار أن دائرته تسعى إلى تعليم المعتقلين من الأحداث مهنا معينة يعتاشون منها إذا ما أطلق سراحهم، كما تهتم الدائرة بالعمل على دمج الأحداث مع أسرهم وتوفير بيئة اجتماعية أفضل لهم. عادل محمود معه التفاصيل.
إذا كانت الظروف الاستثنائية التي مر بها المجتمع دفعت الكثير من الناس إلى الانحراف واتخاذ طريق الجريمة، فإن فئة الأحداث والمراهقين أكثر عرضة للأهواء والانحرافات بسبب مرحلتها العمرية التي تجعلها غير محصنة ضد الإغراءات المختلفة وحالة الاندفاع التي تمتاز بها، خصوصا في ظروف عدم الالتزام الدراسي والمعاناة المعيشية بسبب البطالة.
بسبب الأوضاع القديمة أو أوضاع الدراسة عندنا بالعراق، كثير من الشباب هجروا الدراسة لصعوبة توفير متطلباته. بعدين جوانب الأخرى أنه الشباب دائما يشعرون بقوة، قوة مراهقة وقوة شباب، فبالتأكيد هذا عندما توفر له فرصة عمل قد يستنزف هاي طاقته وهاي حويته في مجال عمل، ويظل يفكر بشكل سليم بعمله، وبالتالي يخدم نفسه ويخدم عائلته. لكن هسه اللي لاحظه أنه أكثر الشباب بدون عمل ويبحثون عن عمل، العمل غير متوفر، فرص قليلة جدا.
في ساحات المدينة وشوارعها كثيرا ما يرى الشخص أطفالا أو أحداثا يبيعون المناديل الورقية أو السجائر أو قناني المشروبات، وهم إذا كانوا بهذا يسدون شيئا من حاجاتهم وحاجات عوائلهم فإنهم يكونون عرضة أيضا إلى أصدقاء السوء أو الظروف المختلفة التي يمكن أن تدفعهم إلى الانحراف. دائرة رعاية وإصلاح الأحداث من الدوائر التي تعنى تحديدا بموضوع الصغار والأحداث ابتداء من عمر 9 سنوات إلى عمر 22 عاما. رئيس اللجنة الفنية في الدائرة ليث علي رفيق قال إنه بالرغم من أن قرار العفو قد أطلق سراح الكثير من الموقوفين أو المحتجزين فيها، إلا أن قسما لا يستهان به عاد مرة أخرى ولنفس الأسباب التي اعتقل لأجلها في المرة الأولى.
وضعي في الوقت الحاضر البطالة تشكل نسبة كبيرة من انحرافهم لأنه بدون مورد مالي، وإضافة إلى التسرب من المدرسة، يعني نشوف التسرب هواية من المدارس والبيئة، يعني البيئة اللي يعيش بها الحدث بيئة متخلفة، مدارس ماكو ورعاية أبوية ماكو سرية. هي هاي اللي حقيقة هو قانون العفو اللي صدر رقم 19، يعني تمام أنه خلينا أعداد كثيرة من الأحداث، لكن بنفس الوقت قاموا يرجعون لنفس الأسباب.
وهذا يعني أن استمرار الظروف الاجتماعية والمعيشية نفسها يوفر الأسباب لعودة الحدث إلى الجريمة مرة أخرى، والدائرة تسعى إلى تعليم المحتجزين والمعتقلين مهنا معينة يعتاشون منها لكي يتمكنوا من توفير معيشتهم ومعيشة عوائلهم إذا ما أطلق سراحهم، كما تهتم بمحاولة التعرف على أوضاعهم الاجتماعية والعمل على دمج الأحداث بأسرهم وتوفير بيئة أفضل لهم.
عندنا ورش، هاي الورش تضمن الحدادة والنجارة والكهرباء، أي هاي الورش اللي ممكن أنه خريج الإصلاحية أنه من يطلع يشتغل في مجال العمل، ممكن أنه تخليه من يطلع ما يبقى أنه عاطل عن العمل يكون مصدر رزق له ويعيش عائلته.
شنو الإجراءات اللي تقومون بها يعني على مستوى العائلة؟
الإجراءات يعني هو إبدأ النصح والإرشاد في أيام الزيارة، وعندنا رعاية لاحقة قسم بحد ذاته هذا يقوم بالدمج الأسري إذا كان هو منعزل عن عائلته أو عائلته مزورة، حلقة وصل بين الحدث وبين أهله.
قد تكون هناك بعض المحاولات لرعاية الأحداث والمراهقين والاهتمام بشؤونهم، ولكن يبدو أن الظروف الاجتماعية ولا سيما المعيشية لا تزال قادرة على دفع الكثير منهم إلى الانحراف، وهو ما لا يمكن تجنبه بدون إيجاد حلول جادة لأوضاعهم. عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، أجمع عدد من المختصين والمعنيين في مجال الرياضة في كربلاء على أن ممارسة الرياضة لدى العراقيين ما زالت عملية متلكئة وغير مهمة. أما في المدارس العراقية فدرس الرياضة لا يحظى بالعناية والاهتمام من قبل إدارات المدارس والمعلمين أيضا، في حين أن مزاولة الرياضة لها مردودات إيجابية عديدة على صحة المجتمع البدنية والنفسية، ولها أثر إيجابي آخر لكونها نافذة لاكتشافات الطاقات التي يمكن أن تمثل العراق وتحصد مراتب متقدمة في بطولات دولية. مصطفى عبد الواحد، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من كربلاء.
يوصي الأطباء دائما بالحركة والرياضة ويحذرون من خمول العضلات وتراخي أجزاء الجسد بسبب الكسل وقلة الحركة، وأضحت العديد من المجتمعات تهتم بالرياضة ويخصص الأشخاص فيها أوقاتا محددة لا سيما عند الصباح للقيام ببعض الحركات الرياضية، فهي تمنح الجسد صحة كما يقول المختص بالتعلم الحركي الدكتور طالب حسين المسعودي.
والله أنا أختصرها بكلمة صحة، يعني أعلى درجات الصحة، يعني أنت بدون رياضة مش مدسل، يعني إنسان قوامك حلو مرتب، شيء جميل شيء حلو، حتى ولو كانت الخلقة على الله بس كشكل قوام، لأن القوام هو يدخل في صلب الإنسان.
ولكن في العراق يبدو أن الرياضة لا تحظى باهتمام الكثيرين، وأرجع بعض المهتمين سبب عدم ممارسة المجتمع العراقي بشكل عام وليس فئة الشباب تحديدا للرياضة إلى عدم وجود ثقافة رياضية، وإلى افتقار المدن إلى ساحات مخصصة لمزاولة هواية الرياضة، كما يقول الدكتور مظفر عبدالله شفيق رئيس الاتحاد العراقي للطب الرياضي والذي زار كربلاء مؤخرا.
يا سيدي، هذا الموضوع له علاقة بالوعي في داخل المجتمع أولا،
وثانيا له علاقة بالإمكانات الموجودة المتوفرة. أنت لا لا يعني ليس من المعقول أنه أنت تدعو إلى رياضة عامة مثل ما ذكرتها الرياضة للجميع، وإحنا لسه ما عندنا مجالات نوادي كافية، ما عندنا أماكن، ظروف أمنية كذا معينة.
ولكن ماذا عن المدارس والجامعات العراقية، وهل هناك اهتمام من قبل إدارات هذه المؤسسات العلمية بدرس الرياضة، أم أنه درس مهمل ويستغل في أغلب الأحيان لتدريس مواد أخرى؟ الدكتورة رابحة حسن الرماحي تجيب عن هذا السؤال.
لا، بالنسبة للمدارس أصلا يعني الرياضة ما كثير اهتمام، أعتقد التربية بالذات يعني كثير من المدارس سألت عنها هل موجود درس فعلي رياضي؟ لا، الكل يتكلمون انه ما في رياضة، ما في اهتمام بالوقت اللي هي ضروري جدا، يعني الاهتمام بحركة الطفل من الطفولة وحتى يصل الى مرحلة متقدمة. بالنسبة للجامعة اعتقد ظرفنا الحالي هو ما يسمح، يا دوب نخلص المحاضرات والواحد يروح البيت، الظرف إن شاء الله الظرف الأمني يتحسن، بالتالي ممكن تصير نشاطات خارجية.
الدكتور رياض محمد علي من كلية التربية في جامعة كربلاء أيد الرأي المتقدم للدكتورة الرماحي بشأن قلة أو انعدام الاهتمام بدرس الرياضة في المدارس والجامعات العراقية.
صراحة ما يجب الإشارة إليه، وبكل صراحة ضعف الاهتمام بدرس التربية الرياضية، كذلك درس التربية الفنية والتدريب البدني. لذلك نلاحظ أن كثير من المدارس بدأت تأخذ من وقت هذه المادة ويتم إعطاها إلى دروس أخرى مثل درس الكيمياء والفيزياء، مما أضعف من اهتمام الطلبة أنفسهم بموضوع التربية الرياضية خاصة في المدارس البعيد عن مركز المدينة.
ويذهب عدد من المهتمين بالشأن الرياضي إلى تأكيد أهمية الرياضة في اكتشاف وتنمية المواهب والطاقات في هذا المجال لتكون نافعة في المستقبل وتمثل العراق في المحافل الرياضية الدولية، وهذا يضاف إلى أهمية الرياضة الصحية والنفسية كما يشير الأستاذ في كلية التربية عبد الفلاح عزيز حسون.
والله حقيقة طرحنا العديد من المشاريع، وأنا الآن شخصياً أعمل مع السيد عميد الكلية على مشروع بحث بهذا الخصوص وكيفية تنمية الرياضة التي يجب أن تبدأ من المدارس وحصرا من الابتدائية وصعودا، إذ أننا في الكلية نعد تدريسي للتربية الرياضية مع تأهيله بالصفات البدنية العامة وزيادة تدريبه، إنما الأصل هو ينطلق من الوحدات الأصغر.
إذن أجمع المختصون والمهتمون في مجال الرياضة والذين التقيناهم تحديدا على أن ممارسة الرياضة اجتماعيا ما زالت عملية متلكئة وغير واضحة. أما في المدارس العراقية فدرس الرياضة غير مهم لدى إدارات المدارس ولدى المعلمين والمدرسين الرياضيين أيضا، في حين أن لمزاولة الرياضة مردودات إيجابية عديدة على صحة المجتمع البدنية والنفسية، ولها أثر إيجابي أيضا في كونها نافذة لاكتشاف الطاقات التي يمكن أن تمثل العراق وتحصد مراتب متقدمة في بطولات دولية. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية. سيداتي وسادتي، قبل ختام هذه الساعة أترككم برفقة الزميل ديار بامرني عبر حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان، يسلط فيها الضوء على حقوق المعتقلين لدى القوات الأمريكية والذين سيتم نقلهم إلى السجون العراقية خلال عام 2009 وفقا لمسودة الاتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق.
ما نال الطفل العراقي، أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. عبرت عدد من المنظمات الدولية والمحلية عن قلقها إزاء حقوق المعتقلين العراقيين لدى القوات الأمريكية والذين سيتم نقلهم إلى السجون العراقية خلال عام 2009 وفقا لمسودة الاتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية. منظمة مراقبة حقوق الإنسان الدولية Human Rights Watch ناشدت في بيان لها نشر في 29 من تشرين الأول الولايات المتحدة عدم نقل المحتجزين لدى الجيش الأمريكي إلى السجون العراقية بموجب الاتفاقية لضمان عدم تعرض المحتجزين لخطر التعذيب عبر صياغة آلية توفر لكل محتجز فرصة حقيقية للاعتراض على نقله إلى الاحتجاز لدى الطرف العراقي والتثبت من الأوضاع في مراكز الاحتجاز العراقية. من جهتها أكدت المفوضية العراقية لمؤسسات المجتمع المدني وجود مخاوف كثيرة لدى عدد من ناشطي حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والبرلمانيين حيال ما ستؤول إليه أوضاع هؤلاء المعتقلين بعد نقلهم إلى السلطات العراقية. وقال باسل عبد الوهاب العزاوي رئيس المفوضية في تصريحات له نشرتها شبكة الأنباء الإنسانية إيرين التابعة للأمم المتحدة، قال إن على البرلمان تعديل الاتفاقية لضمان حقوق المعتقلين، وطالب بضمان حياة لائقة داخل السجون وفقا لما ينص عليه الدستور والقانون العراقي، والسماح للناشطين والحقوقيين الدوليين والمحليين بزيارة السجون العراقية، وأن لا تكون معاملة السجناء مرتكزة على انتمائهم الطائفي. أعزائي المستمعين، ولتسليط المزيد من الضوء على هذا الموضوع استضاف البرنامج أولا السيد جوزيف لوغان الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة مراقبة حقوق الإنسان، الذي أكد أن مخاوف المنظمة جاءت بسبب تعرض المحتجزين في السجون العراقية لانتهاكات عديدة خلال السنوات الماضية.
من ضمن الأسباب اللي أدت لإصدار هذا التقرير يعني الحالات الموثقة لإساءات ويعني حالات تعذيب سجلت في المعتقلات العراقية يعني في السنوات الأخيرة. كمنظمة يعني مراقبة حقوق الإنسان خدت موقف إن في إطار هذه الاتفاقية يعني من المهم من الضروري تقديم ضمانات لأي معتقل يعني قد ينقل من يعني السجون الأمريكية في العراق إلا المعتقلات العراقية. من اللازم تقديم ضمانات تحول عدم تعرضه لأي إساءات أو حالات تعذيب.
نعم سيد جوزيف، يعني أنتم كمنظمة مراقبة حقوق الإنسان تفضلون بقاء المحتجزين العراقيين في السجون الأمريكية بالرغم من أن للمنظمة كانت تقارير عديدة وتخوفات عديدة حول انتهاكات تعرض لها العراقيون في السجون الأمريكية؟
يعني كمنظمة لا، من مراقبة حقوق الإنسان لا تفضل بقاء المعتقلين العراقيين في السجون الأمريكية. يعني من المفروض أن يتمتع أي معتقل بحقوق أساسية، يعني من ضمنها يعني حق إنه يواجه يعني تهمة يعني جنائية يعني معينة ومحددة وإجراء محاكمة عادلة يعني وفقا لمعايير دولية. ولكن يعني في نفس الوقت لا يجوز أن في إطار يعني هذه الاتفاقية أن يتعرض أي مسجون لاحتمال تعذيب أو إساءة جراء يعني نقله من الحبس الأمريكاني للسجون العراقية.
لماذا كل هذه التخوفات من إمكانية حدوث انتهاكات قد يتعرض لها المعتقل في السجون العراقية، خاصة وبعد تصريحات العديد من المسؤولين من الجهات العراقية إن كانت وزارة العدل أو وزارة حقوق الإنسان أنه الجهات العراقية عملت الكثير للحد من هذه الانتهاكات وأن للمعتقل الآن حقوق يتمتع بها في هذه السجون؟
يعني لا أظن أن أي مسؤول عراقي يعني سوف يقول أن ليس هناك احتمال تعرض أي معتقل لإساءة يعني حاليا. طبعا يعني كان هناك تقدم في هذا الملف، ولكن لا يزال هناك كثير من العمل يعني في هذا المجال لضمان يعني عدم تعرض أي معتقل الإساءة والتعذيب.
يعني برأيكم ما هي الآلية الواجب اتباعها لضمان حقوق المعتقلين أثناء نقلهم من السجون الأمريكية إلى السجون العراقية؟
يجب أن يكون هناك تنسيق والتشاور بين الطرفين الأمريكي والعراقي لتأكد من عدم حصول أي انتهاكات يعني من هذا النوع في المعتقلات العراقية التي قد ينقل إليها المعتقلين للسجون الأمريكية. هذه هي الخطوة الأولى.
أعزائي المستمعين، من ناحيته استغرب الحقوقي طارق حاط رئيس جمعية الثقافة القانونية من مخاوف بعض المنظمات، مشيرا إلى إمكانية أي جهة إعلامية أو منظمة حقوق إنسان زيارة السجون العراقية التي توقفت فيها معظم الانتهاكات التي كانت تحدث في السابق، ومؤكدا أن هناك قانونا وقضاء عراقيا نزيها يحمي ويصون حقوق كل المواطنين.
لو
سألنا
السؤال الوحيد، هل أن المعتقلين المخوفين المقبوض عليهم في السجون العراقية للسنتين الماضيتين قد تعرضوا إلى تعذيب، تعرضوا إلى إساءة معاملة، تعرضوا إلى ما يخدش الجانب الإنساني فيهم؟ يوميا هنالك إعلان من وزارة الداخلية لجميع الصحفيين لجميع منظمة المجتمع المدني أن السجون مفتوحة أمامكم وبإمكانكم زيارتها. أنا أعتب على المنظمة العراقية الموجودة هنا وهي التسمية منظمة، لكن يا سيدي الكريم، المنظمة التي لا تعرف أحكام القانون، لا تعرف الواقع شيء، أن تقرير يكتب من واحد أو اثنين وتحدث آثار نتيجة نتائج خطيرة عليه. قل لي حضرتك، لسنتين خلت، هل نشرت وسائل الإعلام؟ صحيح قبل 3 سنوات كان يوجد مثل هذا الأمر، لكن هل حصلت؟ وزارة الداخلية أحالت 75 ضابط شرطة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بسبب إساءة معاملتهم للموقفين والمعتقلين. أقول هذا التخوف لا سبب له، هذا التخوف وراه جانب سياسي. أعتقد أن المعتقلات العراقية، سجون عراقية، محل التوقيف العراقية قادرة على استيعابهم ومعاملتهم بالمعاملة الحسنى، وسوف يتعرض كل موظف عمومي يسيء
إعمال سلطة قبل المعتقل لأشد العقوبات. نعم أستاذ طارق حرب، نحن نتحدث على تقارير أخرى نشرتها منظمات دولية، وهنا أذكر منظمة مراقبة حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته الشهر الماضي وخلال لقائنا مع الباحث في القسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذه المنظمة من إسطنبول، ذكر أنه طبعا لا يمكن أن نعتمد على كلام المسؤولين الذين يتحدثون عن باسم الحكومة، فدائما هذه الانتهاكات تحدث بصورة خفية. وأيضا ذكر السيد جوزيف أنه لابد أن تكون هناك نوع من الضمانات التي يجب أن تقدم إلى المعتقلين قبل نقلهم من السجون الأمريكية إلى العراقية. ما هي نوع هذه الضمانات التي يمكن أن تقدم؟
أستاذ يارى ضمانات الدستور معنا حرم القانون العقابي يعاقب على أي إساءة معاملة وليس الضرب أو الجرحي أو التحذيبي أو سواها. القانون قاسي في هذه العقوبة، عقوبة تصل إلى السجن لعشر سنوات. وأقول لحضرتك أمر أستاذ زيار، لا تعرف حضرتك أنت بغداد ثلاثة أربعة يقعدون الفندق ويكتبون التقارير، لا يعرفون من بغداد ولا يعرف. وأسألهم هل زاروا سجن معين؟ أنا محامي ويوميا أقابل كذا من الموقوفين والسجناء في المحاكم. أعتقد لن تجد صحيح كما تفضلت كان هنالك، لكن سنتين انتهت ومضت لا شيء إطلاقا.
أعزائي المستمعين، ما حدث في سجن الجادرية وأبو غريب يعتبر واحد من الأدلة التي تثبت تعرض محتجزين عراقيين في السجون الأمريكية والعراقية إلى انتهاكات صارخة. السيد باسل عبد الوهاب العزاوي رئيس المفوضية العراقية لمؤسسات المجتمع المدني أكد أن مخاوف المنظمة جاءت فقط لتذكر الجميع بما حدث في السابق من انتهاكات ومحاولة عدم تكرارها. العزاوي ذكر أنه بالرغم من وجود جهات عدة تراقب واقع حقوق الإنسان كوزارة حقوق الإنسان والبرلمان بلجانه المتعددة، لكنه أكد أن هذا غير كافي لمنع حدوث انتهاكات مستمرة بسبب الفساد والمحسوبية، وقبل هذا كله الخلل الكبير الموجود في القوانين العراقية.
هو تخوف الدرجة الأولى، وهو لفت نظر، وهو استقراء لتجارب الماضي والتحذير من تكرار في المرحلة القادمة. نريد عدم تكرار تجربة الماضي، نريد أن يطبق القانون. نحن نقول البرلمان والجهات الرقابية والجهات الأخرى، ولكن نحن نجد أن هنالك خللا كبير في أغلب قوانين الدولة وعدم مراقبة هذه القوانين وانتشار فساد ومحسوبية ومنسوبية وعدم شفافية. فهو خوفنا أن في هذه المرحلة الانتقالية أو الوطنية الجديدة أن تستمر أخطاء الماضي أو يصار إلى تصفيات أو إلى تركيز مرة أخرى على صراعات طائفية من خلال هذه الجوانب. يجب أن يكون التغيير الجديد والانسحاب الأمريكي نحو الأفضل، ويجب أن يكون هنالك تأهيل وقدرات للسلطات العراقية وإلى الشرطة وأجهزة الأمن العراقية وعدم انتهاك حقوق الإنسان. ويجب أن يعامل العراقيين سواسية وفق مقاييس العدالة وحقوق الإنسان.
أستاذ باسل باختصار، يعني ما هي نوع الضمانات التي ممكن أن تقدم إلى المحتجزين أثناء نقلهم إلى السجون العراقية؟
ما هي الضمانات في كل الأمور الأخرى؟ هي تعهدات من الحكومة الأمريكية ومن الحكومة العراقية، وهي تعهدات في هذا المجال كمعتقلين من وزارة الداخلية ومن وزارة العدل لأنها المشرفة والتي تدير السجون العراقية. ونحن نحاول أن نضمن أن هنالك جهات كثيرة، نعم منها جهات حكومية كوزارة حقوق الإنسان، ولكن نأمل أن تكون هنالك شخصيات وطنية وكذلك قوى سياسية وكذلك منظمات مجتمع مدني كلها تراقب عملية التسليم والتغيير والأداء وكل ما يجرى في السجون العراقية. يجب أن تكون السجون العراقية مفتوحة للمراقبة وتقييم الأداء.
أعزائي المستمعين، السيد حمزة كامل الناطق الإعلامي لوزارة حقوق الإنسان وصف السجون العراقية الآن بالنموذجية، حيث يتمتع السجين بكافة حقوقه المنصوص عليها في القوانين العراقية. وأكد أن اللجان التي شكلتها الوزارة إضافة إلى لجان أخرى تابعة لوزارتي الداخلية والعدل تزور وباستمرار كل السجون العراقية والأمريكية لمتابعة قضايا السجناء ومنع حدوث أي انتهاكات يتعرض لها المحتجز.
في وزارة حقوق الإنسان عندنا بالنسبة لكافة السجون الأمريكية والعراقية لجان مراقبة تزور مراكز السجون وطبعا مراكز الاحتجاز والسجون باستمرار. بعد الزيارات تقوم بإعداد تقارير، السيدة الوزير المحترم يقوم بالاطلاع عليها، وإذا كان هناك أي انتهاك سيعالج من قبل السيدة الوزير بإجراءات عاجلة.
يعني أهم الانتهاكات أستاذ حمزة خلال هذه الفترة، ولماذا برأيك كل هذه التخوفات من جهات عديدة أنه إمكانية أن يتعرض السجين العراقي الموجود في السجون الأمريكية إلى التعذيب في حال نقله إلى سجون عراقية؟
هذه الدعاءات والتخوفات طبعا يعني تروج أغلب وسائل الإعلام، لكن إحنا كوزارة حقوق الإنسان لديها اطلاع يومي واطلاع دقيق على كافة مراكز الاحتجاز. بالنسبة لهذه السجون الآن في العراق تعتبر سجون نموذجية في الشرق الأوسط لما فيها من كافة الوسائل القانونية والصحية اللي تؤهلها أن تكون سجون نموذجية.
أستاذ حمزة، يعني هؤلاء السجناء لهم كل الحقوق اللي يتمتعون بها، مثلا حق الحصول على محامي و...
نعم، هناك احنا كوزارة حقوق الإنسان طالبت يكون حتى أثناء التحقيق محامي ابتدائي.
نعم،
احنا كوزارة حقوق الإنسان لدينا يعني حتى بالنسبة لأهاليهم أجماك هناك زيارات نقوم بإبلاغ السجون ومراكز الاحتجاز بإجراء يعني زيارات عائلية.
سيدتي سيدتي، منظمة مراقبة حقوق الإنسان الدولية ذكرت في بيانها أنه بموجب الاتفاق المقترح يتعين على القوات الأمريكية أن تخلي سبيل المحتجزين في سجونها، والذي يقدر عددهم بحوالي 17 ألف محتجز بعد نفاذ الاتفاق أو أن تستمر في احتجازهم بناء على طلب من السلطات العراقية. وورد في بند منفصل من الاتفاق ضرورة نقل المحتجزين إلى الطرف العراقي دون تحديد الشروط التي تقضي استمرار احتجاز الشخص أو نقله أو إخلاء سبيله. وقالت المنظمة إنه يجب أن يحصل أي معتقل يظل رهن الاحتجاز الأمريكي على ضمانات بأن تتفق معاملته مع المتطلبات القانونية الدولية الخاصة بالأشخاص المحرومين من الحرية، وتشمل هذه المتطلبات ما ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه كل من الولايات المتحدة والعراق. في الختام شكرا للمتابعة، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج ديار بامرني، وعودة إلى باقي فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني. هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي irakuhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.